السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله ومنه وفضله مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة مع النجوم. السلسلة بنتكلم فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسميناها مع النجوم عشان فعلا دايما نتذكر أن النجوم الحقيقية في حياتنا والذين ينبغي أن نقلدهم وأن نقتدي بهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهتلاقي فعلا في كل موقف بنتكلم عنه، سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا أو في أمر الحكم أو في أمر السياسة أو في أمر الجهاد أو في أمر الحياة الزوجية أو في أي أمر بنذكر فيه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتلاقي موقف فعلا تقتدي به بهذا الصحابي الجليل، بيغير كثير جدا في حياتك سواء في عبادتك أو في أخلاقك أو في معاملاتك. لذلك هم فعلا النجوم الذين ينبغي أن نقتدي بهم دوما رضي الله عنهم وأرضاهم. اتكلمنا عن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اتكلمنا عنه منذ النشأة والولادة وما قبل الإسلام وبعد البعثة وما قبل الهجرة والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم طول فترة المدينة. ووصلنا إلى موقف عصيب من أعظم المواقف في حياة الصديق إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، وكذلك يعتبر أعظم موقف في حياة الأمة الإسلامية على الإطلاق، وهو وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا كلمنا بالتفصيل عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما فيها من ملابسات في سلسلة السيرة مع الحبيب، لكن باختصار احنا كلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا في آخر حياته، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. فلما كان في آخر حياته ومرض ولم يستطع أن يخرج ليصلي بالناس، استخلف أبا بكر. وطبعا احنا كلمنا ان دي كان فيها إشارة إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيكون الخليفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الأخيرة قبل وفاته: ألا وإن كل خوخة تسد. الخوخة طبعا زي ما احنا عارفين إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه خوخات. يعني ايه خوخات؟ يعني الصحابة كان لهم بيوت حوالين المسجد النبوي، فكانوا بيجعلوا لبيوتهم أبواب يدخلوا بها على المسجد. يعني بدل ما يطلع من بيته في الشارع ويمشي في الشارع لحد باب المسجد ويدخل المسجد، لا، بيعمل في بيته باب يفتحه يبقى جوه المسجد، دي اسمها خوخة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: ألا وإن كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر. يعني إيه؟ يعني كل الأبواب اللي بتفتح المسجد تتقفل إلا باب الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو بكر الصديق. واللي يروح مننا المسجد النبوي الآن يجد فعلا في باب اسمه باب أبو بكر الصديق، تدخل منه تلاقي جدار، الجدار ده فيه فتحة لما تعدي منها تبص عليها من فوق كده تلاقي في يافطة مكتوب عليها: هذه خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لسه موجودة حتى الآن. فدي كانت إشارة إلى خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر طبعا كان من أشفق الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني هو من أكثر الناس، بل هو أكثر الناس على الحقيقة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في قمة الإشفاق، وكان قلبه متعلق تعلقا شديدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا شفنا مثلا في الهجرة كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يخاف أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف أو من الأمام، من الرصد أو من الطلب أو من اليمين أو من الشمال. فكان ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الغار، دخل الغار ونظفه خوفا أن يكون فيه ثعبان أو عقرب أو غير ذلك فيصيب أبا بكر ولا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفديه بحياته رضي الله عنه وأرضاه. وشفنا في الغزوات في بدر وأحد وغيرها كيف كان يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد وأحلك الأوقات، حتى في يوم حنين حين فر الناس إلا عشرة كان على رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بقول الكلام ده كله عشان نعرف مدى حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أبو بكر بقى رضي الله عنه وأرضاه بكل هذا الحب وهذا الود وهذه الصلة العظيمة يستشعر قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حاله؟ ده كان حال الصديق في الأيام الأخيرة، فكان في قمة الشفقة وفي قمة الترقب لما يحدث. فجاء يوما من الأيام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طيب النفس وهو في صحة وقوة، فلما رآه أبو بكر على هذه الحال قال: إنك يا رسول الله في صحة هذا في هذا اليوم، وإنه ليوم بنت خارجة اللي هي مراته زوجة أبو بكر اللي ساكنة بعيدة عن المسجد النبوي شوية، فكان يريد أن يذهب إليها وفي نفس الوقت يخاف أن يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأذن لي يا رسول الله أن أذهب إليه، يعني طالما بقى النبي صلى الله عليه وسلم صحته كويسة النهاردة ممكن نروح لإيه لبنت خارجة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب أبو بكر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر عند بنت خارجة في أبعد مسافات في المدينة. وده احنا بنقول القصة دي ليه؟ عشان في ناس تقول لك، يعني من الناس التي تتهم الصحابة لعنهم الله من أعداء الإسلام، يقولون أن البيعة بيعة أبي بكر الصديق كانوا يرتبون لها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أبو بكر يريد ملكا أو يريد خلافة أو يريد ذلك لمكس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه على الإطلاق يريد أن يأخذ هذا المكان، لكنه ذهب بالفطرة ويعني بسجية وبطيب نفس لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال طيبة ذهب إلى زوجته، يعني تصرف عادي جدا. المهم لما علم أو جاءه الخبر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فوجد المسجد وقد تشتت الناس. عمر يقول لم يمت رسول الله، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، ورفع السيف وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه. وكثير من الصحابة أسكت في أيديهم، مش عارفين يعملوا إيه، قاعدين مستكنين في المسجد. وقال بعضهم يا رب إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فخذ بصري، فلا أريد أن أرى الدنيا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله عز وجل بصره. وتشتت الناس واختلفوا وساد الفزع بينهم، فدخل أبو بكر بثبات وقوة، ثم دخل إلى بيت أو غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى وقد فارق الحياة، فكشف عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ونظر إلى هذا الوجه الذي طالما صحبه وطالما رآه وهو يسجد ويصلي ويدعو إلى الله ويتبسم فتستنير الدنيا كأن وجهه قطعة من القمر صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الوجه الذي كان يحبه ويشتاق إليه، رآه وقد فارق الحياة فبكى وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج للناس بقوة وثبات وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيا لا يموت. ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا في هذا اليوم، كما يقول ابن عباس لما سمع المسلمون هذه الآية من في أبي بكر كأنهم لم يسمعوها من قبل، وعلموا جميعا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر هذا الذي كان سائرا ويحمل السيف لم تحمله قدماه فأهوى إلى الأرض وعلم أنه قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساد الحزن في المدينة. قولوا أنس لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أشرق منها كل شيء، فلما مات أظلم فيها كل شيء. تعرف لما تبقى متعلق بحد جدا، والدك أو والدتك أو حد بتحبه جدا، ثم تشعر بقرب وفاته، كم الحزن والأسى اللي يبقى في قلبك. ثم لما يموت بتكون صدمة رهيبة. يعني في ناس لما بيموت لها حد بتحبه وتقعد تعيط عليه بالسنة والاثنين والتلاتة مش قادرة تنساه. يعني أنا شفت ناس مات لهم مثلا أولاد أو كده، يفضل مات له ابنه هو مثلا في بداية حياته وعنده مثلا 35 سنة ولا حاجة، وجي في آخر حياته وعنده 60 سنة وأكتر ويفضل يفتكر ابنه اللي مات ويدعي له ويحبه ويبكي عليه أحيانا. فما بالك أنه كان الحب الأعظم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر الصحابة كل شيء، حتى أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تنعي وتقول يا أبتاه
أجاب ربا دعاه: يا أبتاه إلى الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم لما رأت أنس قالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: والله ما طابت، وما أن نفضنا أيدينا من التراب ونحن في دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قلوب تغيرت لمجرد أنهم فقدوا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القرآن ما زال بأيديهم، والسنة ما زالت بأيديهم، والشريعة والصحابة كلهم ما زالوا في المدينة، لكنهم لما فقدوا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم أنكروا قلوبهم. ثم اجتمع المسلمون وكانت البيعة لأبي بكر الصديق بالإجماع رضي الله عنه وأرضاه، وكان دليلهم الأعظم في ذلك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة في حال مرضه. وطبعا زي ما أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولما بيكونوا في القراءة سواء بيبقى أعلمهم بالشريعة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر، يا أبو بكر هو أقرأ الأمة وأعلم الأمة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأمر ديننا، لأمر الدين اللي هو الصلاة، أفلا نختاره لأمر دنيانا؟ يعني في دين وفي دنيا، أيهما الأعظم؟ الدين هو الأعظم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه في أمر الدين اللي هو الأعظم، يبقى الدنيا اللي هي الأقل، اسمها حتى دنيا من الدنو، يبقى هي الإيه؟ هي أولى أن هو يبقى الخليفة في هذا الأمر. ثم بايعه المسلمون جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الخلافة لأبي بكر الصديق. وكان هذا موقف من أعظم المواقف، يعني حلقة النهاردة كلها فعلا ثبات، ثبات من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثبات حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت حين تولى الخلافة. وكان أمر الخلافة يعني مضطرب جدا، إزاي ناس كتير من الذين يعني أسلموا متأخرا قالوا إنما توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الزكاة له، لأن الله عز وجل قال له إيه؟ خذ من أموالهم، ربنا بيقول للنبي خذ من أموالهم صدقة اللي هي الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى مين اللي ياخد؟ النبي عليه السلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى ما فيش زكاة، دول اللي هم مانعي الزكاة، وناس تانية ادعت النبوة، وناس تانية ارتدت قبائل العرب، ولم تقم الجمعة صلاة الجمعة إلا في مسجدين فقط في الجزيرة العربية، في المدينة وفي اليمن، وكل قبائل العرب لم تصل الجمعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان موقف عصيب، ومع ذلك ثبت أبو بكر الصديق. وكان الامتحان الأول هو بعث أسامة. إيه بعث أسامة؟ تعرفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم آخر غزوة غزاها كانت غزوة تبوك، وكانت لقتال الروم. فبعد غزوة تبوك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما، وهو جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لكي يخرج مرة أخرى إلى حرب الروم. هذا الجيش جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان جيش أسامة على مشارف المدينة، يعني الجيش مش كان لسه في طور الإعداد، لا ده كان جهز خلاص، واقفين على حدود المدينة وهيخرجوا للقتال. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت، فوقف أسامة بالجيش ينتظر ماذا يصنع. فانتظر حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم أرسل لأبي بكر: ماذا أفعل؟ أرجع ولا كمل البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان موقف عصيب جدا، يا ترى هنقاتل مناع الزكاة، ولا نقاتل المرتدين، ولا نقاتل مدعي النبوة، ولا نبعث بأسامة لملاقاة الروم؟ يعني أيهما أول؟ فإذا بأبي بكر يقول: لأنفذن، قال: والله لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذن بعث أسامة كما أمر رسول الله. يقول: والله لو أني ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العلة هنا إيه اللي سيدنا أبو بكر أنفذ بسببها البعث؟ إن هو مش عايز يكسر أمر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذ بعث أسامة. الناس كلها استغربت، حتى سيدنا عمر بقوته وشجاعته قال له: لا البعث، طب نشوف الأول الدولة المضطربة، نشوف المشاكل الداخلية قبل ما نطلع بره، طب نرتب الصف الداخلي. لا، قال: ما كنت لأوقف هذا البعث، لأوقف هذا البعث، وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفذ بعث أسامة، وده كان موقف من قمة الثبات في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإذا بالله عز وجل بتدبيره يلقي الرعب في قلوب قبائل العرب المرتدة ومنازل الزكاة. تخيل بقى أن إيه دولة هم فاكرين أنها تنهار وبيمنعوا الزكاة وبيرتدوا وبيدعوا النبوة، لقوا الدولة دي راح تحارب الروم اللي هم لا قبل لهم به. يبقى الدولة دي قوتها عاملة إزاي وإمداداتها عاملة إزاي وجيوشها عاملة إزاي. فألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم وأرسل سيدنا أبو بكر الصديق البعثات التأديبية لهؤلاء من منازل الزكاة والمرتدين ومدعي النبوة، وانتصر عليهم جميعا بفضل الله ثم لاتباعه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعث أبو بكر الفتوح والسرايا، جهز 11 غزوة وسرية في حياته، وبدأ ينتشر في الجزيرة العربية وانتصر على كل القبائل والجموع المناوئة لدعوة الإسلام في هذا التوقيت. ثم توجهت أنظار سيدنا أبو بكر ومن معه من الصحابة إلى الانتشار خارج جزيرة العرب، فبعث البعوث إلى فلسطين وإلى دمشق وإلى الأردن وإلى غيرها، وبدأت فعلا الفتوحات تتحرك حول الجزيرة العربية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان خليفة عادل، وكان خليفة ثابت، وده كان من أشد الأمور في حياة أبي بكر الصديق، فلم يؤثر عنه مظلمة قط. وسيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة خرج ليعمل، وكان بيعمل تاجر، فخرج ليتاجر كما كان يتاجر، فاجتمع له المسلمون وقالوا له: يا أبا بكر لا يصح ذلك، ما ينفعش أنت تبقى الخليفة وتنزل السوق والكلام ده. فأجلسوه في بيته على أن ينفقوا عليه من بيت مال المسلمين. فتخيلوا أن خليفة دولة شملت الجزيرة العربية وبدأت تفتح الفتوح حول الجزيرة العربية ويأتي له مال من فيء المسلمين، تخيلوا الثروة عنده تبقى عاملة إزاي. تخيلوا المفروض يبقى عنده فلوس قد إيه، توقعوا يعني لو ده ملك من ملوك زماننا أو حاكم من حكام زماننا، تخيلوا هيبقى عنده عربيات شكلها إيه وأصنافها إيه وطيارات عاملة إزاي وأساطيل، ونسمع بقى أساطير. لا، سيدنا أبو بكر الصديق جاء في آخر حياته وفي اليوم الأخير تدخل عليه ابنته عائشة فيقول: يا عائشة إن لم نأخذ من مال المسلمين شيئا، بل أكلنا من أسوأ طعامهم ولبسنا أخشن ثيابهم، وليس عندنا من مال المسلمين إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الماضح وهذه القطيفة. ما يبقى آخر حياته بنشوف بقى ساب إيه من الثروة الطائلة اللي كانت تحت إيده، لم يترك إلا ثلاثة أشياء: عبد حبشي، وبعير ناضح يعني جمل بينقلوا عليه المية من البير للبيت بينضحوا عليه المية ثم بعير ناضح عشان كده، وقطيفة. كل بيته منفوش إلا قطيفة اللي بتغطى بيه. ده كل ما تركه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت. فقال لعائشة: يا عائشة ابعثي بها إلى عمر وتخلصي من هذه الأموال، يعني ما تشيليش بقى الحاجات دي عندك ولا ترثيها عشان ما نشيلش اسمها. اسم ايه؟ اسم ايه على هذه الاشياء البسيطه جدا؟ لكنه من ورعه رضي الله عنه وارضاه قال: فتخلصي منها وابعثي بها الى عمر. ففعلت عائشه. فلما وصلت هذه الاشياء الى عمر رضي الله عنه وارضاه بكى وقال: يا ابا بكر اتعبت كل من جاء بعدك، اذا كنت خليفه المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الجيوش الإسلامية في مملكة لا توجد الآن مثلها. يعني مملكة سيدنا أبو بكر الصديق في الوقت ده بتشمل بقى اللي هي البلاد اللي هي دلوقتي مثلا السعودية وعمان والبحرين والكويت، البلاد دي كلها كانت تحت سيطرة أبو بكر الصديق. تخيلوا بقى مالك أو ملك كل المنطقة دي يموت عنده عبد وجمل وخطيفة كل اللي عنده. فقال عمر: والله يا أبا بكر لقد أتعبت كل من جاء بعدك. فاجتمع المسلمون وقالوا: يا عمر ردها على أولاده، يعني اديهم الحاجات دي اسموها ورثوهم حقهم. قال: لا أرد شيئا، أعطاه أبو بكر في حياته، يعني مش هو يديهم في الحياة يوصي لأنها تخرج لله أو ترجع لمال المسلمين وأنا رجعها، ولكن أولاده أولادي. ده كان مين؟ سيدنا عمر. شاهد احنا اتكلمنا عن لفت دي عشان نعرف قد ايه كان زهد وورع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وتعففه عن مال المسلمين في فترة خلافته. لكن في احداث كثيرة جدا مش هطول عليكم عشان السلسلة ما تطولش اكتر من كده، هننتقل الى اليوم الاخير في حياة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر الصديق الذي كان خليفة ليس عنده إلا هذا المال الذي ذكرناه، أبو بكر الصديق الذي كان وهو خليفة يصلي الفجر ثم يذهب إلى مكان غير معلوم فتتبعه عمر فوجده وهو الخليفة يذهب إلى كهف مهجور في أطراف المدينة، فلما خرج دخل عمر فوجد امرأة قد عميت ومعها أيتام، فقال لها يا أماه من الذي كان عندك؟ قالت والله ما أعلم، ولكنه رجل يأتينا في كل يوم فيصلح لنا البيت ويعجن لنا العجين ويكنس لنا البيت ثم يخرج. خليفة بيعمل كده؟ هذا أبو بكر الصديق بعظمته وصدقه وثباته وزهده وورعه جاء في اليوم الأخير من حياته، فدخل عليه المثنى رضي الله عنه وأرضاه قائد جيش من الجيوش التي أرسلها أبو بكر يطلب منه المدد، وسيدنا أبو بكر كان يتوقع أن يموت في مثل هذا اليوم، كان حاسس أنه يموت في اليوم ده. وسأل عائشة في أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت في يوم الاثنين. قال وأي يوم هذا؟ قالت الاثنين. قال فإني أرجو بيني وبين الله أن أقبض في هذا اليوم، وبالفعل ما غربت شمس هذا اليوم إلا وقد فاضت روحه وأسلمها إلى بارئها. في هذا اليوم جاءه المثنى يطلب المدد، فأرسل أبو بكر إلى عمر وقد استخلفه وقال له يا عمر إن المثنى يريد المدد، فإن أنا مت من ليلتي هذه فأرسله وابعث معه الناس، فإنك رأيت ما صنعت حين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبتلى المسلمون بأكثر من ذلك. يعني قال له يا عمر أنت شفت لما النبي عليه الصلاة والسلام مات أنا ما وقفتش بعث أسامة، بل أنفذت بعث أسامة رغم الاضطراب الذي كانت فيه الأمة في هذا الوقت، وثبت الله عز وجل بهذا الموقف الأمة جميعا. فقال له يا عمر إن أنا مت، لو أنا مت لا توقف بعث المثنى بل أرسل معه الناس حتى تثبت الناس، ولم تكن هناك مصيبة أعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أرسل عمر هذا البعث بعد موت أبو بكر الصديق، بما ختم لأبي بكر الصديق. كان أبو بكر الصديق على فراش الموت، فدخلت عليه ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت، أي الروح يعني ترددت في الحلقوم، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني تمثلت بيت شعر كده بتقال إيه عند الوفاة. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يا أم المؤمنين ليس كذلك، ولكن الأصدق قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال أبو بكر الصديق قول يوسف، دعاء يوسف عليه السلام، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ومات أبو بكر. مات الصديق الذي كان أول من أسلم من الرجال، الذي صدق وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول من دعا إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم معه 5 من 10 المبشرين بالجنة، أول من خطب بين ظهراني المشركين حين اكتمل المسلمون 40 فضرب وابتلي وأوذي رضي الله عنه وأرضاه، أول من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف في دار الأرقم وفي المؤاخاة بين المسلمين في قبل الهجرة، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف في شعب أبي طالب، ثم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وأخطر موقف والعرب كلهم
يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تكلمنا أن اختياره للهجرة كان لا يدرى لأي منقبتين أيهما أعظم، هل للشجاعة أن يقتل فداء لرسول الله أم للثقة في نصر وإنجاء الله برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في كل المعارك كما ذكرنا في اللقاء الماضي، ثم ثبت وثبت عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا اليوم، وثبت الأمة وقادها حتى أتاه اليقين رضي الله عنه وأرضاه هذا الصديق. نسأل الله عز وجل أن يؤتينا من فضله وأن يخلقنا بأخلاق الصديق وبما كان عليه من الثبات والصدق واليقين وما رأينا منه. نسأل الله عز وجل أن نكون قد زدنا حبا لأبي بكر الصديق، وزدنا شوقا للقائه وللقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون انتفعنا من هذه السيرة المباركة. وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في سيرة صحابي جليل من العمالقة من النجوم، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.